إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل الدروس ونكمل في الفتن. نعلم إنه أعظم أسباب الفتن، إيه سبب الفتن؟ بتكسر ليه؟ أكثر سبب للفتن وأعظم أسباب الفتن وكثرة الفتن قلة العلم والجهل. أكثر حاجة تخلي الفتن تزيد وتنتشر قلة العلم وفشول الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج. شوف كلمة الهرج جت كم مرة في كم حديث؟ كثيرة جدا. شوف كم مرة حديث قلناه من المرات اللي فاتت، كلها بتبين إنه كلمة الهرج النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، ما يكسر الهرج اللي هو القتل والفتنة وإلى آخره. فقال بين يدي الساعة أيام، هيأتي قرب الساعة أيام هينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فمن أبرز الأسباب، أبرز الأسباب لكثرة الفتن الجهل، الجهل وقلة العلم، لأن بالجهل بتزداد الشرور، الشر بيزيد. الإنسان لما يكون عقله في راسه كده وعنده علم، لما يبقى فيه مسألة فيها شر وفيها ضرر عليه وعلى الآخرين هيوزن الأمور ويحسبها بالعلم ويرجع تاني لأهل الفضل يعرف يوصل لحل. لكن لما يبقى فيه جهل يبقى مش فاهم حاجة. ودي أنا لمستها بنفسي، مهما كان الأمور واضحة وجلية ومهما كانت الأدلة جلية في أي مسألة وفي جهل، بتلاقي الجهل بيعمي، بيخلي الإنسان حتى مش عارف يفهم أو يستوعب الأمور. فالجهل من أكتر الأسباب اللي خلي فتنة تكسر يعني. طيب كل ما بعدنا، دي قاعدة كده، كل ما بعدنا عن المنبع الوحيين كتاب والسنة كل ما هيزداد الفتن. كل ما تبعدي عن الكتاب والسنة كل ما هتزداد الفتنة. الفتنة قد تكون في نفسك، في أهلك، في أولادك، في الشط. فتنة يعني قتال وملاحم وفتن اللي احنا بنتكلم فيها، لا، ممكن تبقى في أي حاجة. كل ما بعدت عن الوحيين الكتاب والسنة الفتنة هتبقى كتيرة. شوف الله جل جلاله يقول سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، الحبل الله اللي هو دين الله. ليه قال عليه حبل؟ ليه سماها حبل؟ لان الحبل سبب بيوصل بيه، يوصل الانسان بيه الى بغيته والى مراده. الحبل سبب بيوصل بيه الانسان الى بغيته والى مراده. فالله جل ذكره ينبه عباده على التمسك بحبل الله ولا تفرقوا. الفرقه من اسوأ ما يكون. اكتر شيء يستطيع الشيطان يدخل عليك بيه لما تكوني لوحدك، لانه الانسان لما يبقى لوحده يستحوذ عليه الشيطان ويقدر يوصله ويوسوسله ويقلب دماغه. لو عندك اي مشكله او عندك شبهه او عندك قلق في حته معينه او في فتنه ومعاك مجموعه من الاخوات حواليك او ناس صالحين، لا، مش هيعرف يستحوذ عليك الشيطان. الشيطان لا يستحوذ على الانسان في وسط الصحبه. يستحوذ عليك امتى؟ لما تبقي لوحدك. فقال ولا تفرقوا. يبقى نتمسك بحبل الله بدين الله وسمي حبل لما قلت، ولا نتفرق يعني نترك الفرقه ونسعى الى النجاه بالتمسك بحبل الله المتين، بالتمسك بدين الله. لان بهذا الحبل وهذا الدين هتزول هيزول الجهل وهيظهر لك المسائل. والله سبحانه وتعالى يديك بصيره تقدري تعرفي فيها الحق من الباطل. كل ده نتيجه ان انا اتمسك بالدين، ولا يمكن اعرف اتمسك بالدين الا عن طريق العلم. مش عارف اتمسك بدين، ممكن اقف الزهر دي ناس البسطاء الام البسيطه والست اللي ما اتعلمتش يعني دي لازم، لا، هتلاقيها متمسكه بس في الزهر. ساعه الفتنه ما تبنيش عليه، ساعه الفتنه ما تامليش ابدا على اهل الجهل. مهما جت بتصلي وتلاقيها رايحة جاية وعاملة عمرة وعاملة حج ومش عارفة ايه، وراجل بيصلي ورايح جاي المسجد، وساعة الفتنة تلاقيه سقط. الله، ده الراجل كان مصلي وكان خمس صلوات بينزلوا قدامنا وجارنا وفي المسجد، ايه اللي جرى؟ اللي جرى ان هو جاهل. هو بيصلي بس جاهل، بيعمل عمرة بس جاهل بدينه يعني. هي بتصلي وبتاع جاهلة بدينها. فالجهل بالدين آفة من أعظم ما يكون، ودي أكثر سبب خلي الفتنة تكسر يعني، الجهل بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر بن عبد الله كان في صحيح مسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي اذا اعتصمتم به، كتاب الله. وطبعا السنه في الاحاديث كثيره، وطبعا كتاب الله يعني كتاب لابد انه السنه تبين ما اجمل الكتاب. بينهم يبقى مضلات الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعوذ بك من مضلات الفتن، ونعوذ بالفتن ما ظهر منها ما بطن. وادعي كثيرا ان احنا نستعيذ بالله من الفتن. من اسباب الاستعاذه اللي انت تبعدي عن الفتن، الفتن لا تقربك مهما كثرت الفتن. هي مش الفتن كانت في كل زمان، مش احنا اتفقنا الفتن في كل زمان كل مكان؟ طب مش كان في ناس بتنجح ولا كله كان بيسقط؟ مين اللي نجوا؟ اهل العلم. كل ما كان عندك علم عالي، علم مع عمل طبعا، متفقين علم بين عمل لا قيمه له، لكن كل ما كان عندك علم وعملت بما علمتي كنت بعيدة عن الفتن. لا تبقى بنفسها عن الفتن ولا تسقط في الفتنة أبدا، صلاة مجينة. لكن إذا حصل خلي عندك علم وعمل. النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتوا به، كتاب الله. اللي أنتوا فيه ده مش هتضلوا لو اعتصمتوا وتمسكتوا بكتاب الله. أنا عندي أدلة من القرآن وأدلة من السنة، أي مسألة تشكل عليا يبقى على طول، لأن أنا حافظ الدليل وعندي علم في الكتاب والسنة، أعرف أخرج إزاي من المخرج وأطلع نفسي مخرج من الفتن. وإلا أنا ما عنديش العلم هرجع لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى لابد إن ده أو ده، لكن ما أسيبش نفسي كده في الضياع. حديث العماد بن السريع معروف طبعا هناك كتير، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنهاية، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قدما بنقولها. فلم يبين وقال اللي هعيش بعدي يعني بعد ما أنا أموت وهتعيشوا وهتروا اختلافا كثيرا، هتلاقوا حاجات كتير قوي. طب إيه الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحل، وبنقرأ كلنا الحديث بس ساعة الفتنة ما عرفناش نرجع للحل. يعني إحنا كلنا نقرأ الحديث صح؟ ما أعتقدش في طالب علم في مصر مش حافظ الحديث ده. هو قال دلوقتي من يعش منكم بعدي فزاد اختلافا كثيرا، هيلاقي اختلاف، الشيخ ده بيقول حاجه والشيخ التاني بيقول حاجه والتالت بيقول حاجه والرابع بيقول حاجه. اظن دي حاجه محفوظه، لو دخلت 10 محاضرات ورا بعض 10 شيوخ هتلاقي 10 شيوخ كل واحد بيقول حاجه، ممكن تبقى مساله واحده وكل واحد بيقول راي. الجاهل مش فاهم ان في حاجه اسمها اراء فقهيه وان في مذاهب، وقد يرى الشيخ هذا الراجل ورا الشيخ المواجه. الجاهل بدينه مش فاهم ان في حاجه اسمها حديث ضعيف وحديث صحيح، فالشيخ اللي عنده الحديث الصحيح اجاز المساله، والحديث والشيخ اللي عنده الحديث ضعيف ضعف المسألة أبطل مسألة وقال لا يجوز. الجاهل مش فاهم الكلام ده، فاهم الشيوخ، الشيوخ بتضرب بعض والشيوخ بتقول كذا وكل واحد بيقول التاني. مش ده الاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، مش ده المقصود في الحديث. ليس المقصود في الحديث اختلاف المشايخ، لأن الاختلاف كان موجود بين الصحابة والنبي لم ينكر عليهم. عارفين الحديث المشهور لما النبي قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاللي حصل إنه لما ذهبوا لبني قريظة فريق من الصحابة ما رضاش يصلي خالص لغاية لما فتحوا بني قريظة، وكان العصر جه والعصر راح منهم ومش راضيين يصلوا. فعملا بحديث رسول الله فهم انه لا يصلين احدكم، لا يصلين احدكم العصر الا بني قريظة، يعني معناها ما حدش يصلي الا لما تدخلوا جوه المكان ده. فالعصر اذن وبدا العصر وقته يضيع وخلاص الغروب هيحصل، والمغرب اذن والصحابة ما صليتش، فريق تاني راح مصلي. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على حد فيهم. الفريق الاول ما صلاش، فهم ان النبي بيقول له اوعى تصلي لغايه لما تحط رجلك جوه البلد، فما صلاش عملا بامر رسول الله. الفريق الثاني فهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني قبل ما ياذن عليكم المغرب تكونوا جوه بني قريظه، فما تصلوش الا جوه، يعني اسرعوا وانجزوا وخلصوا الموضوع وافتحوا البلد بحيث ان على اذان العصر تبقوا جوه. لما اختلفوا شفت خلاف اهو تلاقي على الفضائيات ده عمل حاجه وده عمل حاجه، ما سبوش في المشايخ ولا في الفضائيات ولا سبوا في الصحابه. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم قال لهم ده فهم كده وده فهم كده. النبي يقول الاختلاف كثير لا يقصد اختلاف الفقهاء، الاختلافات الفقهيه مفيش مشكله خالص. لا فتوى ابن عثيمين وفتوى ابن باز مختلفين، وده مجتهد وده مجتهد والاثنين مقبولين. اجتهد العالم في اصابع لا اجران واذا اخطا فلا اجر، كل واحد في الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينبه عليه اختلاف، وان لم يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في ايه؟ في اصول الدين وفي الامور اللي هي هي لما باين في الحديث الاخر افترقوا مات على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، يقصد هذا الاختلاف، هذا الاختلاف اللي هو التضاد، اختلاف التضاد. الواحد بيقول حاجه ضد السنه وعكس السنه ويفسد عقول الناس. انجو انا بنفسي ازاي؟ كيف المخرج من الفتن؟ ما المخرج من الفتن؟ ما في مخرج من الفتن الا بالعلم. لو تعرفوا قيمه مجلس العلم اللي انت قاعداه ده، والله لو كان يعني اقول ايه؟ لو هديكي مليون جنيه ولا سيب مجلس العلم؟ لا ما سيبش مجلس العلم ولا مليون جنيه. المخرج من الفتن لا يكون الا بالعلم. اول سبب المخرج من الفتن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتصوا بكتاب الله، يعني اعتصوا به علما وعملا، مش اعتصوا بكتاب الله يعني هاخد المصحف احضره في صدري، لكن ما اقصدش كده النبي، لكن يقصد ايه الاعتصام به؟ يعني الفهم والعمل لهذا الكتاب الكريم العظيم الذي لا ياتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. الالتفات كمان حوالين العلماء، اسباب ان اخرج من الفتن الالتفات حول العلماء الربانيين. الربانيين شوفي رب بيقول ايه؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الله جل جلاله اصطفى من الناس، اصطفى من البشر أئمة، واصطفى من الناس أئمة، أئمة هدى وصلاح وعلم ونور ورزانة عقل وسلامة قلب يهدوا إلى الحق
باذن الله جل ذكره وجعل منه ائمه يهدون امرنا. السبب لما صبروا، صبروا على امر الله وصبروا على معاصي الله وانزجروا عن المعصيه، خافوا الله رب العالمين، فلما حققوا الايمان والخوف من الله لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون، عندهم يقين على ما جاء في كتاب الله، عندهم يقين بالعذاب وعندهم يقين بالثواب، عندهم يقين الله واحد احد، عندهم يقين ان ربك لا يظلم احد، عندهم يقين الله يراه ويسمعه ويعلم حاله، عندهم يقين بكل هذه الامور. لما صفت القلوب والنفوس بقت عندها علم وهم مع الاخره بالصدق واليقين والقرب من الله، جعل منه ائمه هدى وائمه نور يهتدوا بهم في ظلمات البر والبحر. تنبؤ ائمه الهدى، ائمه الهدى مصابيح التجر، علماء، علماء اكابر، اياك تحيل عنهم ولا عن منهجهم ولا عن كتبهم، بفضل الله كتبهم موجوده وعلوم موجود ومناهجهم محفوظه بحفظ الله. العالم الميت من 50 سنة و60 سنة و100 سنة وكتبه الحمد لله طلب من العلم تفرغها وتحطها، والعلم هو ملناش حجه امام الله ان احنا نفتتن بحد ولا نضل الطريق ولا امشي ورا مبتدع ولا امشي ورا اخت تكفيريه ولا امشي ورا اخر مبتدع ولا تاني صوفي ولا رابع ابدا. مفيش حجه امام الله. الكلام ده كله ائمه الهدى الحمد لله موجودون، ماتوا لكن كتبهم موجوده، وده من بركه الاخلاص وبركه تجريدهم التوحيد وان عملهم كان لله. ماتوا لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يمت عملهم ولم تمت الكتب ولم تمت المحاضرات، علمهم موجود. ارجع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الحته دي ويقول لك خلي بالك في اختلاف كثير. طب الاختلاف ده هنعمل فيه ايه؟ هنسال هنسال. طب ما هي فتنه بتؤجري عليها، بتؤجري عليها. اكيد النهارده لما انا بقى في حيره واتعب وادخل على موقع وادور على الصح، غير لما كنت كده خبط خبط يدفع لي بيمين رسول الله، اكيد سماه اجرك مختلف. فاسحي معايا للنقطه دي مهمه الله يكرمك. شوف الله سبحانه وتعالى يقول واذا جاءهم امر من الخوف او الامن اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الايه دي سبب نزولها ايه؟ سبب نزولها انه كما جاء في الصحيحين ان عمر بن الخطاب ماشي بين الناس وسمع اشاعه، تعرف الاشاعات موجوده، الحقوا الحقوا بطريقه كده النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، النبي طلق نساء، فعمر بن الخطاب سمع الكلام ما تحملش، ما استناش بقى لما النبي يخرج عليهم، خد بعضه خرج من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصل فاستأذن عن النبي ليستفهموا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، قال الله أكبر. فنزلت هذه الآية وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته الشيطان إلا قليلا. نزلت الآيات ليه؟ إنه النهارده أشعة بتحصل، تاخدي بالكلام؟ شوفي عمر، شوفي عمر، ناخد بقى من عمر الفاروق الفقه والفهم. لما علم وسمع وسمع ناس كتير بتقول زوجات النبي، النبي طلق زوجاته، خليك أنت مكانه. أنت ماشية في الشارع لقيت الشارع كله بيقول النبي طلق زوجاته، ودخلت المسجد لقيت الناس تقول النبي طلق زوجاته، طب ما خلاص كنت هتصدقي صح؟ أصل الناس دي كلها يعني اجتمعت على باطل مش معقول، لكن هي أشعة واحد قال، راحت لفة ودايرة. عمر نتعلم منه الأدب، أدب طالب العلم، الثبات والتثبت. فشوف الأدب، اتعلم من عمر الأدب، الثبات والتثبت. ثبت عمر ولم يأخذ بالكلام اللي سمعه رغم إن سمعه في الشارع وسمعه جوه المسجد، يعني كم كبير من الصحابة، فالمفروض يبقى إيه؟ خلاص ياخد بكلام؟ لا، تأكد من يوسف صلى الله عليه وسلم فهمه غلط. فنزلت الآية عتاب لهم وبيان إنه الإنسان يكون عنده نوع من الأدب والتأدب وإنه فعل غير لائق. الإنسان يشيع شيء وينشر معلومة من غير ما يتأكد منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا، مش معقولة كل ما أسمع كلام أروح دو 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 أنشره وعائله حقيقة. مش معقولة كل واحدة تحكي لي حكاية أروح أقولها. مش معقولة ما كل اقرا خبر في الجرايد يا جماعه عن حتى موسله او في مجله او على اليوتيوب او في اي حاجه معلومه تجيلي والموسله دي طلعت ولا عملت ولا عملت اروح اقول للناس كلها، ما هي ده عرض ناس وهنحاسب عليه، بس دي موسله ودي عملت كذا ودي بتشرب خمره ودي بتعرف رجاله، مش حرام، غيبه، اكل لحوم المسلمين. حتى لو كان كده، حتى لو كانت كده مفيش انك تتكلمي عليها الا بالمعصيه اللي جهرت بها. فاللي حاصل انه الله جل جلاله يعلم الصحابه الادب، لان ده كان وقت ايه نزول القران ولسه ما تادبوش بالقران كامل. عشان واحده تشوف دلوقتي تقول لي طب دول صحابه وازاي عملوا كده؟ ما هو لسه الوحي كان بينزل ولسه الامر ما اكتملش ولسه الادب لم يكتمل، كان لسه في مرحله التعليم لسه بيعلمهم، بس كان ايه؟ يتعلموا المعلومه مره ما بتتكررش تاني، يعني غلطوا غلطه نزلت الايه دي انتهى. عكسنا بقى 50 60 70 200 300 كام؟ عد بقى الغلطه تتكرر مع عشرات مئات المرات ونرجع تاني. لا عشان بس ما حدش يقول لك ازاي الصحابه عملوا كده، هم مش فاهمين الحكم. اول ما نزل فيهم القران ونزل عقد ده خلاص رضوان الله عليهم. شاهد ان الله سبحانه وتعالى بيعلم عباده هذه الافعال غير لائقه، والانسان لابد انه يكون عنده ثبات وتثبت وما ينشرش معلومه الا ما يكون متاكد منها. وفيها كمان فضيله اهل العلم، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اضاف الاستنباط وفهم المسائل واستخراج الادله لاهل العلم، دي مش اي حد، فلازم ارجع لاهل العلم انه يعرف يطلع المساله ويستدل بالدليل ويطلع الدليل من وسط المساله كبيره يقول لك اه بس الحته دي تدل على كذا، وهنا في ايه وهنا في حديث، لان العلماء ربنا ملأ قلوبهم نور، ملأ قلوبهم نور وعقولهم استنارت بنور الوحي وقلوبهم سليمه، فوضعهم مش زينا مش زي الناس العاديه. لما تيجي تتكلمي على العلماء تسالي العالم، لا العالم ده حاجه ثانيه في حته ثانيه خالص، ما تحطوش زيك. انا مش عارفه ازاي الناس بتتجرأ على سب عالم او كلام على عالم او انتقاص من قدر عالم، انا مش عارفه ازاي قلبه جايبه ده. يدل على شيء، دل على الجهل البين لهذا الفاعل، الفعل الشنيع بسب العلماء او الانتقاص من قدره. ده حاجه ربنا سبحانه وتعالى بينها وقال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت مش عارف ارجع لاهل الذكر. مين اهل الذكر؟ العلماء الربانيين مش اي حد. رب يبين لنا المسألة، يبقى لازم أعمل إيه؟ أسمع كلام الله وأسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية فيها مدح العلماء عظيم جدا. شوف حديث عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ يبقى بين إن قبض العلم، ويسأل صلى الله عليه وسلم العلم يقبض تظهر الفتن، اوعى تطولي مني. قلنا سبب كسر الفتن ايه؟ رفع العلم وفشو الجهل. لما يفشو الجهل ويرفع العلم تكسر الفتن، فبين ان العلم هيرفع. هيرفع بايه؟ قال مش هينتزع من صدور العلماء، يا مش العالم نايم الصبح يلاقي نفسه نسي العلم، لا. لكن رفع العلم بقبض العلماء حتى ان لم يترك عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. العصيمين وابن باز والالباني، الثلاثه ماتوا العلماء العصر الثلاثة ماتوا في نفس السنة وبينهم سنة وسنة وشوية، 1999 وبعدين 2000 يعني كده 2001 يعني في خلال سنتين الثلاثة علماء العصر ماتوا. إلى الآن ما في حد عارف يقعد مكان الألباني ولا ابن باز ولا العصيمين، في علماء وقفضوا وانقسم حد بس حد وصل لدرجته. في حد النهاردة تقولي لي ده زي العصيمين؟ لا. ده زي ابن الألباني؟ لا. تقدري تقولي لي ده زي ابن باز؟ لا. في علماء وفي ناس ما حدش خد حشمته. ماتوا من كام سنة؟ من 20 سنة. عرفتي بقى الموضوع؟ يقبل العلماء. يقبض العلماء، والعلماء كمان معاك دلوقتي شويه كده يقبضوا، وبعدين يفضل رؤوس جهال يسالوا الناس يفتوه يضلوه بغير علم فيضل يضل، هو نفسه يبقى ضال مضل، ضال مضل. فمحو العلم مش من الصدور، ولا محو العلم من النسيان، ما حفظ من العلم، لا. رب الكريم منان، مش ممكن يكرم العالم بالعلم والحفظ والفهم ثم يسلب منه هذا ابدا، الا بقى لو ترك تمشيء شنيع وده يبعد عن العلماء بفضل الله. العلم لا يقبل بالصدور بمحبه في الصدور، ولكن يقبل بايه؟ بقبض العلماء. طبعا والعلماء طبعا دي منزله جميله جدا للعالم النور. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورث الانبياء، ورث الانبياء لازم نقدر العلماء ونعظمهم ونحترمهم ونديهم قدرهم حقيقه يعني. ورث الانبياء، وان الله سبحانه وتعالى في حاجه في ميزه في امه محمد جميله. علماء الامم السابقه كانوا علماء سوء، علماء الامم السابقه في علماء بني اسرائيل وعلماء ذاك كان اكثرهم علماء سوء خلاص، لكن علماء في امه محمد الربانيين كلهم على القدر. دي ميزه امه محمد صلى الله عليه وسلم. علماء خير لا ينطقوا الا بحق ولا يفعلوا الا حق، يقتضى بهم كما قلت في ظلمات البر والبحر. كان نجوم، كان نجوم في الظلمات الفتن، في ظلمات الخديعه، في الدنيا لما تبقى صوتها قدامك تقتدي بهؤلاء العلماء. ما شاء الله عليكم. ارجع تاني وكما قلت الحمد لله موقعهم وكتابهم موجوده، ولما تعلي شويه في العلم ترجع بقى كمان اللي اعلى منهم اللي هم المتقدمين عنهم، نسال الله ان يبلغهم منازلهم يعني، اللي هم قدام بقى قوي اللي هم الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وشيخ الاسلام تيميه والناس دي. لما تعلي في العلم شويه وتطلعي ترجع للكتب دي تشوفي العجب، تشوفي العجب وتعرفي احنا فين من هؤلاء القوم. بعد ما قلنا معنى الفتنه وانواع الفتن وسبب الفتن، عايز اعرف الحكمه اللي في الفتنه، يعني ايه الحكمه اللي ربنا سبحانه وتعالى سلط علينا كل هذه الفتن؟ في حاجه ممكن تعرفيها وفي حاجات جديده ان شاء الله نعرفها مع بعض. لا في حاجات كثيره. اول حكمه ما تاخديش بالك منها ما لفتتش نظرك للفتنه، حكمه الفتنه، يمكن واحده تبقى معانا جديده او واحده حتى قديمه وتقولي طب يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كل الاحاديث دي هو الصادق المصدوق وخلاص ويقينا اللي بيقوله هيقع؟ طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده؟ وليه ربنا كتب علينا الفتن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قتل الانبياء ومع انه نتيجه ازمنه لا فيها انبياء ولا فيها مرسلين ولا فيها صالحين الا قليل، طب يسلط كمان علينا الفتن؟ طب ليه يا ربي كده؟ ممكن واحده تقول كده سؤال عجب او سؤال التعجب، ليه ربنا يعني ايه الحكمه؟ الحكمه كثيره جدا غير اللي انتم عارفينها، بس اسمع مني واهدي كده عليا. الحكم كثيره، اول حكمه من الفتنه تحقيق العبوديه لله. اول حكمه تحقيق العبوديه لله. الغايه القصوى، الغايه القصوى العظمى لما جئنا خلق العباد، كيف نحقق العبوديه لله؟ الله تبارك وتعالى يقول عز الشيطان يجيب سوره الحج: او الناس من يعبد الله على حرف، او الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. او الناس من يعبد الله على حرف، عارف ان يعبد الله على حرف؟ عارف ان واحد يطلع جبل عالي، لما تقف على جبل عالي اعلى الجبل وطرف الجبل كده بيبقى باين شويه، لو وقفت فوق الجبل عند الطرف ده اللي هو الحرف هتلاقي نفسك عماله تتهز كده، رجليك قدمك لا تثبت، رجليك ما تشركيش والقدم لا تثبت، زلط وحجاره طالعه نازله وانت على طرف الجبل، لو جت ريح قويه او حد عدى من قدامك او واحد حتى عيل صغير عمل كده بصبعه هتتقلبي من ايه؟ من اعلى الجبل تهري جثه هامه، لانك واقف على حرف، حرف الجبل. وكذلك من يعبد الله على حرف يوشك ان يسقط في بحر اما الشهوات او الشبهات. او الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به، هي عبد ربنا كده بالعافيه، فان اصابه خير جت رغد في العيش، ساعات رزق، اموال، ولاد املها بتتحقق، اللي نفسها فيه ربنا ادهولها جميله جدا والحمد لله يا رب، ويا سلام ده احنا في نعمه، يبقى تحب ربنا طبعا. وانا ليه غيره؟ اطلع عمره اطلع زي الفل، تقول له ايه؟ املها متحققه، الفلوس موجوده والعيال موجوده ومش ناقصه حاجه، قلت له شكرا يا رب والحمد لله يا رب، وتقول له قاعده تقول لك قال الله وقال الرسول، وتبعت لك رساله على الواتساب واخر جمال. بصت بقى كده هي في السعاده دي والراحه دي وراضيه عن ربها، تنزل عليها فتنه ابتلاء شديد، تبص تلاقي ليه كده يا رب؟ وبعدين وين اصابته فتنه؟ انقلب على وجهه، لانه كان على حرف، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. لان اول ما يجيلها بقى او واحد يجيله ابتلاء شديد تلاقيه يتضجر ويتضايق، ممكن يسب، ممكن يقلق، وممكن يخرج عن شر، ممكن تلقي الصلاه وتشوف بقى حاجات عجيبه في الفتن، او تحصل فتنه تلاقي العجب. ليه؟ لانه كان واقف على حرف، زي اللي واقف على طرف الجبل، ما واقف اهو زي الفل، وصلب طوله بيتهيألك انت من بعيد شايف ان هو صلب طوله، وان هو واقف فوق الجبل شامخ كده ومش همه حاجه، انت مش شايف انه على حرف، اللي تحت الجبل مش شايفين اللي فوق. فاول ما يجوا يقعدوا يقول لك واعي ليه ده كان واقف بقاله خمس ست ساعات ورا زي الفل، ايه اللي جرى؟ لا ما انت مش شايف، هو رجله مش ثابته اصلا، هو واقف على حرف. هو ده اللي بيحصل للناس اللي بتتكس، درس الانتكاس لما حكينا، الدرسين اللي كانوا بنتكلم على الانتكاس، هو ده السبب، هم على حرف. فإياك تعبدي الله على حرف. طب الفتنه لازمتها ايه بقى؟ الفتنه لازمتها ان تبين قلبك وتخلي العبوديه ترسخ وتعلمي ان مفيش مخرج من الفتنه الا بالطاعه. لا بالقعده قدام الفضائيات، ولا متابعه الحاله السياسيه، ولا متابعه الحاله ده، ابدا. ما في حل ولا خروج من الفتن الا يبقى اول سبب تحقيق العبوديه لله رب العالمين. ليه؟ ما عندوش شك. ما هو اللي عنده شك هيقع، اللي ما عندوش شك هيستمر ويزيد، بل بالعكس اللي رجله ثابته وراسخه وحقق العبوديه ساعه الفتن هيزيد في العباده. يعني لو كنت بتقرا جزء القران في اليوم هتخليه ثلاثه. لو ما كانتش بتقيم الليل هتقوم تقيم الليل. لو كانت مثلا بتفوت السنن شويه بتاع كده هتلاقيها بتزود في العباده. ليه؟ عندها علم ان مفيش مخرج من الفتنه الا بالطاعه، فهتكسر من الطاعه. سواء فتنه في بيتك جوه بيتك او فتنه على مستوى المجتمع. انا بتكلم عن فتن ما اقصدش اللي هي العامه، انا بتكلم حتى على بيتك انت جوه بيتك. المخرج من الفتنه دي ان انا انشغل بالاعلى، بالاعلى. لو انشغلتي بالاعلى هيكون عليك الادنى، معلش هي حته عاليه بس ممكن نوصلها. يعني انت لو انشغلتي بالاعلى وانشغلتي بطاعه الله وفوتي امرك الى الله هينزل سكينه على قلبك، مش هتشعرك حاجه خالص. هتنزل عليك السكينه لو انا اقتربت من الله اكتر. فعند الفتنه والابتلاء انا محتاجه ازيد في الطاعه، مش محتاجه ان انا اترك الطاعه. هو ده الغلط اللي بيقع فيه الاخوات او الاخوه او اي حد على الطريق، ما فهمش. ساعه لما تيجي المشكله يجي له اكتئاب وينام. يجي له اكتئاب زي ما قلت كده، لو عاصي بقى يولع سيجاره ولا مش عارفه يشرب مخدرات ولا يعمل معصيه. الابتلاء والفتنه عشان يرفع محتاج لطاعه يا جماعه، مش محتاج لمعصيه ولا ترك طاعه. فارشدتها انها تزود في الطاعات وتشوف ازاي ان هي بتكسر في الطاعه، حضور المجالس واستحضار القلب عند العمل الله سبحانه وتعالى ينزل عليك السكينة، هيجعلك مخرج، يعني هيجعل مخرج، يقينا هيجعل مخرج. فالله سبحانه وتعالى في الآية بين إن في إنسان عبادته على حرف، وعبادته ضعيفة على حرف، مش إن هو يعبد الله على بصيرة ولا، فالإنسان ده الحقيقة مأساة. الحاجة التانية من حكمة الابتلاء التمحيص والتمييز، وبيان من الصادق في عبودياته ومن من الكذاب، من الصادق، من الصادق في العبودية ومن الكذاب. وعندنا سنن الله الكونية لابد فيها من الامتحان وفيها من التمحيص. قال تعالى عز وجل الشيطان الرجيم: وما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أبدا مش ممكن الله سبحانه وتعالى يترك المؤمنين على حالهم، وكل واحد يقول انا امنت وانا مؤمنه وانا بيني وبين ربنا عمار وانا زي الفل انا بحب ربنا، كلام الدعاءات. لابد يميز الخبيث والطيب. ومين اللي بيقول بيدعي المحبه الله ويدعي العبوديه ويدعي الصلاح؟ ومين فعلا من الصالح؟ مين الصالحه في نفسها وحققت العبوديه؟ ومين اللي بتدعي؟ اصل دعاءات كثيره. فدي سنه لله، ما فيش كلام ما حسبتم ان تدخلوا الجنه لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كل دي ايات تدل ان لابد من الاختبار والامتحان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون فالامثل فالامثل. اشد الناس بلاء، اكثر انسان هيبتلى الانبياء. وهقف عند دي في نقطه ثانيه في حكمه الابتلاء، ليه طب لما هم انبياء وصالحين يبتلوا؟ هقولها بس مش دلوقتي. كل ما الواحد بيسلك في الدين وقدمه بتزيد في الدين وكل ما بتعلي في الدين معرضه ان يجيلك ابتلاء ويبقى شديد، ودي ما تخليكيش تبعدي. لما تعرفي ايه السبب هتقربي. ايه سبب ان الله سبحانه وتعالى يبتلي الصالحين والانبياء اشد من غيره واهل المعاصي ما تبقاش زيهم؟ لا ما تقوليش عشان التمحيص والانبياء ما عملوش ذنوب. فادي ادي ايه التمييز بين الخبيث وبين الطيب، مين الصادق ومين الكاذب، مين الاسود عند الحق وعند الفتن، ومين اللي هيهرب وهيخرج وهيبعد مع اول فتنه واول امتحان. ايضا حاجه جميله قوي 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 من حكمه الابتلاء، قوي جميلة، أنا بالنسبة لي جميلة قوي. علامة محبة من الله، علامة على حب الله للعبد، يعني ربنا ابتليكي وأنت على الطريق أبشري ربنا بيحبك. هذه لوحدها تخليكي تستحملي إيه بقى؟ لو كانوا يفقهون يعني يحطوكي بقى على المنشار ويقطعوكي كده زي شرايح اللحمة، سهلة جنب دي، يعني علامة حب. إذا العبد ماشي على الطريق مش مشاقة لله ورسوله، ما أنتش مبتلعة، بتسلكي الطريق، بتعمل معاصي إحنا بشر، بس الغالب على حالك إنك إيه؟ طائعة. إعلان اللي دي علامة حب. إيه الدليل؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يرد الله به خير يوصب منه. أراد بك خير، هيريد للعبد الخير اللي بيحبه ولا بيكرهه؟ عايز الخير لمين؟ لأحبابه. جميل. من يرد الله به خير يوصب منه. من يرد الله به خير يوصب منه يعني إيه؟ يخلص منه. يخلص منه، قال حديث البخاري. اللي ربنا بيريد به خير وبيحبه يخلص منه في الدنيا. على طول أول بأول كده. يلا معصية يلا. ما تبتيش منها يلا ابتلاء يلا ابتلاء. يبقى علامة حب من الله سبحانه وتعالى لعبد وكفى بها نعمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط بالضم والفتح واحد. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط، الاثنين صح لغة يعني. فله السخط، اللي راضي أنا فهمت القصة وفهمت سورة الابتلاء وعلمت الابتلاء ده محبة، دي خليك تصبري على أي ألم أصابك، ابتلاء في عيالك، ابتلاء في زوجك، ابتلاء في كل حاجه في الدنيا، اصبر لاني اعلم ان دي علامه حب وعلامه اراده الله بيدي خير. الكلام ده مش كلام اجتهاد مني ولا انا يعني بصبرك بكلمتين، دي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقين عليها ما فيهوش اي ادنى شك. ده كل دي من علامات حب الله. الحاجه كمان الجميله في الابتلاء وحكمه الابتلاء، ناس تعرف حكمه الابتلاء عشان يجي الابتلاء وتيجي الفتنه نعرف ازاي نتصرف. احنا قلنا ازاي نخرج من الفتن، خلاص احنا بنشوف دلوقتي ايه حكمه الفتن وكيف الخروج منها. رفع الدرجات وبلوغ المنزله الرفيعه لعباده الصابرين المحتسبين. يبقى ايه حكمه البلاء؟ الله ينزل علينا الابتلاء عشان يرفع درجات المحتسبين الصابرين، مش اي حد، مش اللي هيجي له ابتلاء يقول لي كده يا رب مش معنى انا وده ظلم بقى، والعصاة قاعدين بيضحكوا ويهزروا وبياكلوا، واتهام الله اتهام صريح بالظلم وعدم الحكمه. نسال الله العفو والعافيه، ده ضلال. مش دول اللي هيخرج من الفتنة غانم سالم فائز، الصبر المحتسب. اللي هيخرج من الفتنة غانم صابر فائز، مين؟ المحتسب، اللي هيخرج فيها على أعلى فوز، اللي احتسب عند الله جل جلاله، يحتسب الابتلاء ويحتسب المحن ويحتسب الفتن عند الله، يصبر وتثبت قدمه ولا يتزحزح إيمانه. هؤلاء القوم اللي الله سبحانه وتعالى اصطفاه، اسال الله يجعلنا منه. تثبت قدمه عند الفتن ويعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكه فما فوقها الا رفعه الله بها درجه واحط عنه بها خطيئه. ما يصيب المؤمن من شوكه، عارفه الشوكه؟ عارفه الابره الخياطه؟ تيجي تخيطي كده حاجه تشك كده. طب بعدها الاعلى الاعلى الاعلى، الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه، الا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه. يعني عماله بقى الالام اللي بتجيلك والاحزان والتعب والاكتئاب والمرض اي حاجه بقى، انت عماله حاجه من الاثنين تطلعي درجات او بتحطي خطيئه. تصوري وتحتسبي على الشوكه اللي بتشكيها، تحتسب على اذى الزوج وقله ذوقه وقله ادبه واضطهاده وجبروت الاب وغلاسه الام وخيانه الاصحاب وسوء خلق الجار. تحتسبي الشوكه اللي بتشكيها وتحطي من خطاياك وترفعي درجات. واللي قاعده في اللي بتخدم ربنا اللي بتخدم دين الله وطائعه وعابده ومع ذلك حالها واقف مفيش جواز، وغيرها العاصيه الفاسده عماله تتجوز ومستمتعه بجوزها وبعيالها، ما فهمناش حاجه ان ربي بيرفعني درجه او بيحط عني خطيئه، لان الدنيا لا تزع عند الله جناح بعوضها وليس لها قيمه. افهمي الكلام ده. وقال شيخ الاسلام تيميه: واذا عظمت المحنه كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجه وعظيم الاجر. اذا عظمت المحنه، يعني المحنه شديده ورا بعض ورا بعض ورا بعض مش عارفه فوق ايه اللي حاصل، ده كان للمؤمن سبب في علو الدرجات وعظيم الاجر. انت مؤمنه محتسبه نحسبكم بذلك، تحبي ربنا جاي مجالس ونحسبك على خير، تحصل لك ابتلاءات اعلامي ان عظيم الاجر منتظرك وثواب عالي قوي ودرجه عاليه قوي في الجنه ما كنتش هتعرفي توصلي لها بعملك العادي، يبقى رفع درجات في الجنه. طب ما مش رفع درجات، هتقولي تتكلمي عن رفع الدرجات، احنا مش رفع درجات، انا واحد على قد ده، انا دوب بصلي ويعني اعمالي على قد خالص. جميل، وعندي ذنوب اكيد طالما اعمالك ضعيفه، يبقى كده بقى في ذنوب. حلو، يبقى انا محتاجه ايه؟ محتاجه لتكفير الظروف في الدنيا. انا واحده بقى لا انا عماله اصلي طول الليل واحفظ قران، انا واحده ديني على قدي، دينك على قدك وبيجيلك ابتلاء لكن انت راضيه، ذنوبك تتكفر احسن ما تتكفر في القبر. يجيلك ابتلاء في الدنيا ولا في عذاب قبر؟ ابتلاء دنيا ولا عذاب على الصراط؟ ابتلاء دنيا ولا واقفه في الموقف؟ اقعد اخيرك مين يتحمل؟ مفيش. يبقى اي كان الابتلاء في الدنيا ارحم بكتير من عذاب قبر ومن الوقفه ومن البعث والنشور. اذا مهما اصبت من البلاء فاعلم ان ربي الكريم منان رحمن رحيم ودود عفو غفور، رحمن رحمه ما بعدها رحمه ولا تعلوها رحمه وكيف يعلو على الله احد، رحمن الرحيم. يبقى لازم تحتسبي في عز الالم والشده والمرض والتعب والضغط تقول ايه؟ كان رحمن الرحيم. اياك قلبك يا رب في عز الالم والشده والتعب، يا انت رحمن رحيم قوي يا رب، وانا بتقطع كده عشان انا قادره اتقطع هنا مش هقدر اتقطع في القبر، فانت رحمن رحيم بيا خلصني هنا عشان انا ماليش قبل لا في قبر ولا في بعث ولا في نشوب، ما هنقدر والله ما نقدر. فده كله بيان ومحو للذنوب. لا يزال شو النبي بيقول ايه؟ ما يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه. لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنه في بقى؟ في نفسه، يعني مرض وتعب واكتئاب وامراض وعيله جوازها في نفسه، وولد ولادك بقى تعبانين ومرضى وعيانين ومبتلين واللي ماتوا العقل، وماله فقر وداع وده خد فلوسنا وده حجر على اموالنا ولا ها، حتى ايه؟ يلقى الله ما عليه خطيئه. افهموا الكلام، مش عايزين ناخدها حاجه تنزيليه، انا عايز انزل ده عليا، انا انزل عليا اللي نازل عليكي عشان ربك ربك غير ربك بيحبك، ربك بيحبك يا مؤمنه. المؤمن حبيب الله احباب الله المؤمنين، اصلا انا منهم، فاللي ربنا بيحبه بيديله ده بلاء على ابتلاء على ابتلاء على ابتلاء عشان ربك بيقول لك كده يلقى الله ما عليه خطيئه. مفيش حساب، بالله عليك تدفعي كام عشان تقفي من غير حساب يوم القيامه تدخلي الجنه؟ تدفعي قد ايه فيها دي؟ عشان تركي كده تبعثي يوم القيامه ما عندكيش ذنوب. يا الله، عرفتي الحكمه من الفتن؟ دي بعض الحكم من الفتن. شوفي حديث انس كمان جميل، انا عايزكم تحفظوا الحديث ده وتكتبوها وتسمعوا الدرس تاني، يعني تصرفوا. المهم الدرس يتسمع كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انس اللي في الترمذي وغيره صحيح الشيخ الالباني: اذا اراد الله بعبد الخير عجل له العقوبه في الدنيا. عجل له العقوبه في الدنيا، اذا اراد به خير عجل له العقوبه في الدنيا تنزل فتن، واذا اراد الله بعبد الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامه. شايف الحديث؟ اذا اراد الله بعبد خير، اذا اراد الله بعبده الخير بعبده. شوف الاضافه دي جميله، اضافه تشريف. إذا أراد الله بعبده خير أو الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. المواضيع واضحة اهي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح المسألة بتاعت الفتن. أهو أراد بك خير، عجل لك العقوبة في الدنيا، يلا ذنب، ادزع عقوبة، ها يلا عقوبة، يلا يلا. هتقولي طب مش فيه الصلاة والصلاة بتكفر الذنوب، رمضان رمضان والعمرة العمرة، كانت فين الخطايا الصغائر؟ لكن عندنا مصايب كبائر مش نافع فيها العمر ولا حج ولا حاجه خالص، مش نافع فيها الكبائر. نعمل ايه؟ تجلب ابتلاءات، طهر 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 طهر، عملت تطهري تطهري من الابتلاءات. شوفي يا رنا في الدنيا يعجل لها العقوبه، رنا في خير انزل عنك ابتلاء وفتنه. طب العكس، اذا اراد الله بعبده شر امسك عنه بذنبه، يعني امسك عنه بذنبه، امسك عنه بذنبه يعني عمال يذنب ويسيبه، يذنب ويسيبه، يدخل يديله. انت شايفه اللي هو اللي هو دلوقتي الطاعين الساجدين العابدين قاعدين في ابتلاءات ومحن وابتلاء، والعصاة المجرمين بيتنططوا ويجروا بالعربيات وفي هنا وهنا وهنا، هما كده. وإذا أراد به شر أمسك عنه بذنبه، يعني عمال يطغى ويسرق ويعملوا كل الكلام ده وربنا مش هيبتلي، ويبقى يفتن الناس يقول لك عاصي ومسلم وركعش ركعة، والعربيات والفلوس والقصور وستاتهم عريانين ولا بيضحكوا وبيبسطوا وعندها عيال وعندها كل حاجة. أمسك عنه بذنبه، أراد به شر أمسك عنه بذنبه مش هيبتليه، مش هيبتليه، أمسك عنه بذنبه مش هيبتليه. هيسيبه كده يتركه يبغي ويضغي وياخد الأموال الحرام وياكل فلوس الناس. بعدين لما يموت بقى تعالى نشوف إيه اللي هيحصل أول لحظة في القبر. لازم نفهم عن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء بقى النوعية دي ربنا بيمسك عنهم بالذنب، لا يعاقبهم في الدنيا خالص، مش عقوبة، صحة زي الجبروت وجمال وفلوس للتجميل وشعر ومناظر جبروت. أمسك عنه بذنبه مش هيعاقب لغاية لما يوافيه بيوم القيامة. ايه بقى الحكمة من ابتلاء الصالحين؟ السؤال اللي انا سألته ما جبتش عليه، اجاوب بقى. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانبياء؟ يبتلي الصالحين والطالحين عمال بيجروا بس عشان تكفير ذنوب ورفع درجات؟ لا، في حتة مهمة قوي. عشان الانبياء اصلا في الدرجات العليا، هو النبي في اعلى درجة، هو النبي عشان يرفع درجات، وهو في الله متقدم من زمان ومتأخر، وربنا سبحانه وتعالى جعل الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي العبد الا هو. طب يبتلي ليه؟ ما يقول الابتلاء عشان احنا مش فاهمين الابتلاء، احنا فاهمين الابتلاء اما تكفير الذنوب واما رفع درجات واما تمحيص ثلاث حاجات، لا في حاجات ثانيه العبوديه والخمسه. اقرب الناس من الله سبحانه وتعالى يوم القيامه مين؟ الانبياء. كل ما نزلت منزلتي كنت بيتي ايه؟ في درجه اقل من الجنه، وكل ما عليت منزلتي كنت قريبا من الفردوس اللي اعلى. عشان تبقي قريبه من القدوس لازم تتقدسي. خلي بالك الملائكه ما عندهاش ذنوب، الملائكه مخلوقون من نور يطيعون الله ويفعلون ما يامرون لا يعصون الله. بس قالوا ايه؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نتطهر لك. طب هم بيتطهروا بايه؟ هم اصلا ما عندهمش ذنوب. يتطهر طهاره بعد طهاره على طهارته بالاعمال الصالحه وامتثال اوامر الله وعدم العصيان، طهاره على طهاره تقديس. فالله سبحانه وتعالى القدوس، القدوس يطهر عباده الصالحين الانبياء. فالانزل اعلى انواع الطهاره وهي اختبار صبرهم، ما يبقاش في النفس حرج ولا لحظه. اسمع معايا بالحته دي، انا مش هكمل، انا هوقف عند دي عشان مش عايز اعدي عليها تاني. الصالح ده، النبي ده، الانبياء الصالحين العاليين قوي دول هيطهروا من ايه وما عندهمش حاجه؟ لا، القلب لابد يكتمل فيه كمال الصبر، يثبت في القلب عند الانبياء كمال الصبر وكمال الرضا، ها تقديس لله، بحيث ما يبقاش في القلب فيه مثقال ذره، ها مثقال ذره من ضعف، مش هقول مش قله صبر، ضعف الصبر او الرضا مش عليه. لابد يصل قلب الانبياء الى اعلى مستوى يقين واعلى مستوى صبر. طيب اعلى مستوى صبر هيجي منين؟ من فوائد الفتن او من حكمه الفتن ان الفتنه بتنزل على قلوب الصالحين تقويها. اصحي معايا، الفتنه بتنزل على قلوب الصالحين تزيدهم ايمانا. الذين قالوا لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى الفتنه نزلت على المنافقين، قال ايه؟ الحق وخاف واجري. المؤمنين ايه؟ زادتهم ايمان. يبقى الفتنه بتنزل على قلب المؤمن الصالح تزيده ايمان، يبقى بيتقدس لله، يبقى بيزيد في الايمان. يبقى الانبياء الله سبحانه وتعالى يبتليهم، والصالحين او الانبياء ما عندهمش ذنوب او ذنوب لا تذكر، يعني مش محتاجه كل الابتلاءات دي كلها. هذا ذنوبهم ايه؟ ما فيش حاجه، لبن ولبن ده بيخرج من الوضوء. امال الابتلاء ده ليه؟ هتقول رفع درجات، هم في الدرجات العلى، امال ايه اللي بنقوله ده؟ وطهاره. وطبعا الانبياء والرسل دول درجات ماشي، بس اقصد بتكلم حتى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو في اعلى درجات، مش حتى اعلى. كانت الابتلاء ليه؟ الابتلاء تقديس القلب، يعني لما تنزل في الابتلاء عليك والفتنه والمحنه القلب يختبر، يختبر صبر القلوب، يختبر رضا في القلوب. والله يريد من عبدي الطائع اللي هيشتبيكي بقى ويصطفيكي في الاخر ويخليكي مكانه. هو اصلا اصطفاكي للدنيا، قعدتك في مجلس اصطفاء، لبسك النقاب في زمن المعاصي والسلوك اصطفاء، سماع كلام اهل السنه وجماعه اصطفاء، قومك دلوقتي عشان تصلي اصطفاء. انت كل اللي في لحظه في اصطفاء وانت مش مركزه مع نفسك، وانت حاجه عاليه قوي، ما تقلليش نفسك من المعصيه. بس تيجي المجالس دول انتوا حاجه عاليه قوي قوي، خساره. ما تضيعيش نفسك المعصيه، لانك يعني في حته عاليه قوي، واصطفاء ربنا اصطفاكي بيه شايفاه وانت شايفاه. انت مصطفى من الله، ولا نزكي على احد، لكن ده اصطفاء في علامات. اذا الفتنه تنزل على الصالحين ليه والصالحات ليه؟ عشان القلب يمحص ما فيه من اي قلق في حته الصبر. ربنا اراد من النبي واللي قال منه على طول صبر كامل. ولذلك ربنا يديك حاجه كنتي طالباها، افضلي تدعي تتضرعي وتبكي تاني وبكاء شديد جدا، تقولي طب هو دعاء ما استجابوش عشان احنا ما بنتضرعش؟ بس والله انا متضرع، ده انا يعني سكبت الصلاه خلاص غرقت من كتر البكاء. ربنا ما بيديكيش ليه؟ مع ان انت بتاكلي حلال، انت تضرعتي، اتيتي باللي ربنا طلبه، وقلبك حاضر ومعناه ليه ما اداكيش؟ مع ان شده التضرع والبكاء ده عارفه ليه؟ عشان انت في حته عاليه قوي. ايه بقى هي الحته العاليه؟ ان الله اراد ينزع من قلبك قلة الصبر ويديكي كمال الصبر، يعلمك ما عندك كمال الصبر. مش معنى ان دعيت وبكيت وعيطت وتذللت برازم ربنا يديك، لا مش لازم يديك دلوقتي، عشان يعلمك انك ما تيأسيش من رحمته وما تشكيش في عطائه وما تلجئيش لحد، بس بيختبر صبرك. طب بس انا صبره بقالي سنين، اصبري برضه، هو الحكيم العليم. انت بالنسبه لك السنين كترت، لكن عند الله سبحانه وتعالى حساب تاني. انا مش عايز اعدي دي عليها حاجات، انا عايز اختم بيها وحكمه ابتلاء الصالحين عشان نخرج من حته رفع درجات وزنور، لا، حته تقديس القلب لله رب العالمين، لانه هو قدوس، واللي هيسكن جنبه لابد يكون متطهر متقدس لله كما قالت الملائكه. بس فدي طبعا في حاجات ثانيه وحكم ثانيه للفتن، بس انا مش عايز اطيل عن كده لان الكلام لغايه هنا جميل، مش عايز يعني يضيع منكم حاجه. فاسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما يقول ويتقبل منا، اذا كنا الله خيرا.